طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. كتبت طفلة رسالة إلى الله وصلتني نسخة منها، الطفلة في السادسة من عمرها. قالت: إله العزيز، إن محبة كل شخص في العالم أمر صعب جدا عليك أنت. يوجد فقط 4 أفراد في عائلتي، وأنا أجد صعوبة شديدة في أن أحبهم كلهم. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. لقائي بكم يتجدد 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو: خدام عنيدون وفرص ثانية. خدام عنيدون وفرص ثانية. أما القراءة فهي من سفر الأعمال الأصحاح 15 الآيات 36 إلى 41، وهذا نصها: سفر الأعمال الأصحاح 15 الآيات 36 إلى 41. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس. خلال رحلتنا عبر سفر أعمال الرسل كنا أنهينا مؤخرا دراسة قرار هام جدا أصدره مجمع أورشليم، والذي وردت تفاصيله في سفر الأعمال الأصحاح 15. وضع القرار تعريفا حقيقيا للإنجيل الحق بأنه إنجيل يخلو من قيود الأعمال والطقوس، إنجيل يعلن بكل وضوح أن الخلاص يأتي من خلال الإيمان بالمسيح وحده. رأينا كيف أن هذه القضية، هذه المسألة، كادت تقسم الكنيسة في العمق. كانت القضية قضية ختان أو اختتان المؤمنين من خلفية أممية غير يهودية، وسببت توترا شديدا في الكنيسة الأولى. دام هذا التوتر حتى نهاية القرن الميلادي الأول. سنكتشف عندما نصل في دراستنا إلى رسالة بولس إلى أهل غلاطيا بإذن الله، سنكتشف وسنرى كيف أن اليهود الذين أضافوا شريعة موسى إلى نعمة العهد الجديد كونوا طائفة خاصة بهم، وتدعى تلك الطائفة جماعة الختان أو جماعة المختونين. كان هؤلاء حجر عثرة لخدمة بولس، وكانوا تهديدا للمؤمنين الجدد الذين تركوا اليهودية بالآلاف وانضموا إلى الكنيسة بفضل إنجيل النعمة. والآن سنكتشف عند نهاية الأصحاح 15 تطورا صادما قرأت تفاصيله قبل لحظات. هذا الأخير ليس جدالا دينيا، بل كان جدالا شخصيا. الغريب في الأمر هو أن هذه المشكلة أو المسألة حدثت بين بولس وبرنابا. هذان الرجلان قضيا عددا من السنين في الخدمة معا، من السفر معا، يعلمان ويواجهان المخاطر معا. تورط هذان الرجلان في قضية أثارت الانقسام، حتى أنهما بعد اتحاد دام سنوات، اتحاد كان للمحافظة على وحدة الكنيسة، ها هما ينفصلان. لكن قبل التعمق في دراسة هذا النص المحدد، اسمحوا لي أن أقدم على أسماعكم بعض الملاحظات التي وصلتني والتي قرأت عنها من دواعي الخلاف والاختلافات والانقسامات في كنائس اليوم. أول ملاحظة هي أن لا يمكن تفادي الخلاف أو الاختلاف في الكنيسة. أمثلة من ذلك: هل يجب أن تكون الموسيقى موسيقى العبادة صاخبة أم هادئة؟ هل يجب الترنيم من كتاب للترنيم أو بالنظر إلى شاشة العرض؟ ترى ما هي الآلات الموسيقية المسموح استعمالها؟ هل هي الأورج أو البيانو أو آلات أخرى؟ ثم هل يجب أن نستعمل الطبول أو البيان للبيانو أو الساكسوفون مع آلات أخرى؟ ثم هل يمكن لمرنم أن يكون عضوا في جوقة الترنيم دون أن يكون عضوا في الكنيسة؟ ثم هل يمكن لمرنم أن يرنم بمفرده دون أن يكون عضوا في جوقة الترنيم؟ ثم هل يجب أن يلبس أعضاء جوقة الترنيم عباءات خاصة؟ إذا كان الجواب نعم، فماذا يجب أن يكون لونها؟ هل يجب أن يكون مقرر مدارس الأحد موحدا، أو هل يترك الاختيار للأساتذة؟ هذه أعزائي نماذج من أسئلة طرحت وتطرح، تسببت وتسبب انقسامات داخل الكنائس. لو جئت إلى مكتبي مستمعي، ستجد لافتة على باب مكتبي أقول فيها: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة هناك سيكون خلاف عما يقوله الكتاب المقدس. لكن يجب أن نفهم أن الخلافات هي جزء من الكنيسة، كما أن الخلافات والاختلافات جزء من أي عائلة. الخلاف أمر لا يمكن للأسف أن نتفاداه كل الوقت. طلعت مؤخرا على رسالتين. الرسالة الأولى كتبتها طفلة في السادسة من عمرها ووجهتها إلى الله تعالى. قالت فيها: إلهي العزيز، إن محبة كل شخص في العالم أمر صعب جدا عليك. يوجد فقط 4 أفراد في عائلتي أنا، وأنا لم أستطع أن أحبهم كلهم. أما طفل في السابعة فكتب إلى الله الآتي، قال: رب العزيز، لو كان لقايين وهابيل، لو كان لكل منهم غرفة نوم خاصة به لما قتل أحدهما الآخر. الخصام بيني وبين أخي قل يوم حصل كل واحد منا على غرفة نوم خاصة به. أخي العزيز، قصدي أن أقول بأن الاختلاف شيء عادي في الحياة. لا يمكن أن نكون أعضاء في عائلة أو كنيسة دون أن نختبر نوعا من أنواع الخلاف أو الاختلاف. غيابه، يقول البعض، يسبب الضجر، هو الدليل على وجود الحياة في البيت. هذا يقودني إلى الملاحظة الثانية حول الخلاف أو الاختلاف، وهي الآتية: إن طريقة التعامل مع الخلاف داخل الكنيسة على نفس أهمية الخلاف نفسه إن لم تكن أهم. افتح معي لو سمحت أخي الكريم إلى ما ورد في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11. سأقرأ على أسماعنا الآيات 17 إلى 19. بولس يتكلم مع مؤمنين أعضاء في كنيسة كورنثوس، وهذا الذي يقوله: الأصحاح 11 الآيات 17 إلى 19. يكتب بولس ويقول: ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردأ، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضا. لماذا؟ ليكون المزكون ظاهرين بينكم. المقصود باللغة اليونانية من الكلمة بدع المقصود بها آراء مختلفة، آراء متباينة. بعبارة أخرى مستمع الكريم، يريد بولس القول بأن وسط الخلافات أو الاختلافات يجب الانتباه، لأن المؤهلين للقيادة سيتدخلون فيظهر نضجهم وسعة أفقهم الروحيين. الآراء المختلفة ضرورية لأنها تظهر أو تبرز القادة. تقديرك للأشخاص وحبك لهم رغم اختلافك معهم في الرأي أحد مميزات القدرة على القيادة الروحية. إذن الخلاف مهم، لكن مهم أيضا أسلوب الخلاف أو الاختلاف. هل الاختلاف بأسلوب إيجابي بناء أو بأسلوب سلبي هدام؟ هذا يعني أن طريقة معالجة الخلاف أو الاختلاف جدا مهمة. الملاحظة الثالثة: ليس من الضروري في كل مرة أن يؤدي الخلاف إلى إنهاء الخدمة، بل على العكس قد يكون سببا في مضاعفتها، وهذا ما حصل بالضبط في سفر الأعمال الأصحاح 15 والمقطع الأخير الذي قرأته على أسماعنا في بداية اللقاء. والآن لندرس معا هذا النص بأكثر تريث، ونكشف الستار عن قصة الصديقين اللذين اختلفا وافترقا. لكن لنكشف الستار عن الأسباب التي دفعت بولس وبرنابا إلى الانفصال. سنبدأ بالرجوع إلى الأصحاح 12 ونلاحظ ما ورد في الآية 25، أعمال الأصحاح 12 والآية 25. مكتوب: ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة، وأخذا معهما يوحنا الملقب مرقس. يوحنا مرقس هذا هو ابن أخت برنابا، أي إن برنابا خاله. كان قادة الكنيسة في أورشليم عادة ما يجتمعون في بيت يوحنا مرقس أو في بيت والديه. عندما صلت الكنيسة الأولى من أجل إطلاق سراح بطرس من السجن صلت في ذلك البيت. نتذكر من ذلك الدرس الكتابي كيف أن الجارية جاءت وأخبرت الكنيسة بأن بطرس واقف أمام الباب. اجتماع الكنيسة في بيت والدي يوحنا مرقس كان فرصة عظيمة أن يلتقي يوحنا الشاب مع قادة كنيسة أورشليم وأعضائها الأوائل. واضح أنه كان متقدما على شباب الكنيسة الآخرين، مما جعل بولس وبرنابا يختارانه ويدعوانه لكي يرافقهما خلال الرحلة التبشيرية الأولى. ننتقل الآن أيضا في محاولاتنا للكشف عن الأسباب التي دفعت بولس وبرنابا إلى الانفصال، ننتقل الآن إلى سفر الأعمال الأصحاح 13 والآية 13. مكتوب هناك: ثم أقلع بولس ومن معه من بافوس وأتوا إلى برجة بامفيلية، وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. كلمة رجع المشار بها إلى يوحنا، كلمة رجع كلمة مهمة جدا. سيشير بولس إلى هذا في الأصحاح 15 ويدعو رجوعه هروبا، ويستعمل بولس هناك كلمة يونانية يمكن أن تترجم ارتداد، أي إن يوحنا ارتد عنهم ومن الممكن أن يكون يوحنا قد فتر عن الإيمان وارتد عنه. ربما كان في فكر بولس أمر آخر غير معروف. نفتح الكتاب المقدس الآن إلى رسالة بولس إلى أهل غلاطيا الأصحاح الثاني والآية 13. هذه الآية تتكلم عن توبيخ بولس لبطرس بسبب ريائه ونفاقه أمام المؤمنين من خلفية أممية، يومها انسحب بطرس من مائدة الأمم بعدما وصل بعض المؤمنين من خلفية يهودية من أورشليم إلى أنطاكيا. لاحظ ما ورد في الآية 13 بعد أن يوبخ بولس بطرس، إذ بطرس لم يكن المنافق الوحيد في الجماعة. مكتوب هناك: وراء معه، أي مع بطرس، باقي اليهود أيضا، حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. يبدو أنه عندما رجع برنابا إلى صوابه ووقف مع بولس أمام الكنيسة اليهودية في أورشليم ليدافع عن المؤمنين، حتى عندها لم تكن الجروح قد التأمت بعد من ذلك الخلاف. لربما، أقول لربما لأني لست واثقا من هذا، لربما كان بولس لا يزال منزعجا من فشل ورياء برنابا في أنطاكيا. إذن هذه كانت خلفية الأحداث في ختام الأصحاح 15، والآن لننتقل إلى السبب الحقيقي لهذا الخلاف الشخصي بين بولس وبرنابا الصديقين الحميمين. سفر الأعمال الأصحاح 15، ومرة ثانية نتأمل في الآيات من 36 إلى 38. مكتوب: ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيفهم. فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما في بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. حاولت الرجوع إلى القرن الميلادي الأول حيث حدث هذا الحوار، وتخيلت ما دار بينهما من جدل. أستطيع أن أسمع برنابا يقول لبولس: اسمع الآن يا بولس، يوحنا مرقس ابن أختي، وأنا أريده أن يذهب معنا من جديد، أريد أن أعطيه فرصة أخرى، هيا نأخذه معنا. بولس يجيب برنابا ويقول: يوحنا مرقس؟ حاشا، هذا الصبي تركنا نترنح وحدنا، كان يجب ألا نعتمد عليه آنئذ ولن نعتمد عليه الآن. فيجيب برنابا ويقول: ألا تذكر يا بولس كيف أتيت أنا بك من طرسوس وأعطيتك فرصة ثانية؟ جئت بك إلى أنطاكيا لكي تعلم معي، أنا جزفت بكل شيء من أجل إعطائك تلك الفرصة الثانية، أنا الذي يجب أن أسامحك يا شاول يا طرسوسي. فيجيب بولس: لا يا برنابا، لا، لا تستعملني كمثال، أنا لم أترك أبدا عمل الرب. ألم يقل المسيح: إن وضع أحد يده على المحراث ونظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت الله؟ فيرد برنابا ثانية: رجاء يا بولس، رجاء لا تستعمل الكتاب لكي تعلمني هذه الأشياء، ولا تطبق ذلك على ابن أختي وتحكم بأنه لن يذهب إلى السماء، أنت عنيد يا بولس. فيجيب بولس: عنيد؟ لو لم يكن هذا الشاب ابن أختك لما فكرت في إعطائه فرصة ثانية؟ فيجيب برنابا: ابن أختي أم لا، أنا قلت إنه يأتي معنا، ولا شك أنه سيقوم بعمل جيد مثله مثل أي مؤمن آخر. فيرد بولس ثانية: أنت لا تريد الاعتراف يا برنابا بأن ابن أختك مجرد هارب، قلت لك لن يأتي معنا. فيرد برنابا: هو ليس هاربا وقلت يأتي معنا. بولس يقول لا يأتي، وبرنابا يقول يأتي، وفي الأخير يختلفان، يتخاصمان، لا بل يتشاجران. أسمعك تقاطعني أخي الكريم وتقول يا أخ حنة، ليس كذلك، أنت تتكلم عن رسول كبير، عن بولس، هل تدرك ما تقول؟ أخي الكريم، أنا لم أقلل من احترامي للرسول بولس، بل أنا أحترم أدلة الإلهام أو الوحي الكتابي، فكتابنا المقدس لم يخفي فشل أبطاله، ومن ضمنهم بولس الرسول. اقرأ مع الآن الجزء الأول من الآية 39 وسترى مثلي كيف أن الأمر فعلا تفاقم. مكتوب هناك: فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، أما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. إذن حصل بينهما مشاجرة، خصام. هذه الكلمة تشير في اليونانية إلى انفعال شديد. الرجلان لم يتفاوضا، لم يريد أي منهما أن يتخلى عن أفكاره الشخصية. القضية كانت قضية مبدأ بالنسبة لبرنابا، أراد أن يعطي ابن أخته فرصة ثانية، والقضية قضية مبدأ بالنسبة لبولس الذي تركهما في وقت الاحتياج لا يعطى فرصة ثانية. أحبائي، كان كلاهما على خطأ، وكان كلاهما حسب تدبير الله على حق. بولس في اعتقاده لا يمكن الاعتماد على يوحنا مرقس، إذ في رأيه لا يمكن الاعتماد على إنسان ينسحب عندما تغوص أنت في قلب المعركة. يقول سفر الأمثال في الأصحاح 25 والآية 19 في هذا الصدد ما يأتي: سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. برنابا من جهة ثانية كان يريد أن يرى ابن أخته يستخدم في خدمة الله، أراد لذلك أن يهبه فرصة ثانية. الذي تم في الأخير هو أن مقاصد الله خلقت من فريق واحد فريقين اثنين، فريق تكون من برنابا ويوحنا مرقس، وفريق آخر تكون من بولس وسيلة. لكننا نكتشف من أسفار أخرى في العهد الجديد بأن يوحنا مرقس رجع إلى بولس. مكتوب في رسالة بولس إلى أهل كولوسي في الأصحاح الرابع والآية العاشرة الآتي، يقول: يسلم عليكم أرسترخس المأسور معي، ومرقس ابن أخت برنابا الذي أخذتم لأجله وصايا، إن أتى إليكم فاقبلوه. بعد مرور 18 سنة عن أحداث أعمال الرسل الأصحاح 15، يتغير بولس ويتغير يوحنا مرقس. أيضا في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس الأصحاح الرابع والآية 11، هذا ما يكتبه بولس عن يوحنا مرقس، يقول: خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. من الظاهر أن بولس أراد تسجيل الحدث مباشرة قبل الالتحاق بالأمجاد السماوية. في تلك الأثناء قرأت الكنيسة سفر الأعمال، عرفوا قصة ارتداد يوحنا مرقس، لم يعرفوا أنه كان موثوقا به. بولس أراد أن يعرف الجميع بأن يوحنا مرقس يستحق فرصة ثانية، لقد أصبح نافعا للخدمة. نسأل: ترى هل كان برنابا على حق؟ ما من شك في أن برنابا كان على حق. من نتائج قرار برنابا بأن يعطي يوحنا مرقس فرصة ثانية هو الإنجيل المسمى باسم يوحنا مرقس أو إنجيل مرقس. أخيرا تعطينا رسالة بطرس الأولى في الأصحاح الخامس والآية 13 ذكرا آخر وأخير ليوحنا مرقس. في هذه الآية بطرس الرسول يدعو يوحنا مرقس ابنه الروحي، يقول: ومرقس ابني. لقد تبنى بطرس مرقس كما تبنى بولس تيموثاوس تلميذه الشاب. الرسول بطرس تلمذ يوحنا مرقس الذي استفاد من فرصة ثانية من الله، تلمذه كابنه في الإيمان أو ابنا للفرصة الثانية. أحبائي، كانت العادة في أيام الحرب أن يتم فرز وترتيب المصابين كل حسب إصابته. كان الفريق الطبي يضع شارات خاصة على الجرحى مصنفا إياهم إلى 3 حالات مختلفة حسب خطورة إصاباتهم. أحد ألوان الشارات كان يعني بأن الإصابة ميؤوس منها ولا يمكن عمل أي شيء لإنقاذ الجندي المصاب. لون آخر كان يعني أن المصاب قابل للشفاء في حالة تلقيه للمساعدة وحتى إن لم يتلقى المساعدة الطبية. أما اللون الثالث فكان يشير إلى الحالات المشكوك فيها، أي إلى الجرحى الذي يمكن إنقاذهم إذا ما تمت معالجتهم بصفة عاجلة. أمام نقص الإعانات أو الإمدادات الطبية كانت الإعانة توفر للفريق الأخير. أحد الجنود واسمه لو كان يعاني من جروح خطيرة على مستوى إحدى الساقين. الطبيب فحصه وقرر وضعه مع الميؤوس من تعافيهم، أي وضع جانبا بانتظار الموت. إحدى الممرضات لاحظت أن هذا الجندي كان واعيا وابتدأت تتكلم إليه. اكتشفت أنه من نفس ولايتها، من ولاية أوهايو، فقامت دون إذن بتغيير الشارة على ثيابه من ردهة الميؤوس من شفائهم إلى قابل للشفاء. في الأخير تعافى الجندي لو حتى لو بساق واحدة. أخي الكريم، ربما تكمن مهمة الكنيسة اليوم في تغيير الشارات بينما نكرز بالإنجيل لمن هم خارج الكنيسة. دعنا نتعلم من خطأ أكبر الرسل بولس الذي وضع شارة الميؤوس منه على ذراع مرقس، لكن برنابا عرف معنى الفرصة الثانية لأنه كان قد تعلم شيئا عن نعمة الرب. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.